كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. أهلا ومرحبا بكم، وعود حميد مع برنامجكم فتاوى الرحمة في المعاملات المعاصرة. يسعدني ويشرفني أن أكون مع شيخي الفاضل صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله وبارك فيك. القصاء الطويل هذا كان له أثره،
تشوقنا إليكم أبو الشيخ.
الحمد لله،
يسر الله لناكم خير،
بارك الله فيك
شيخنا. حديثنا اليوم يعني كما تعودنا يعني يأتينا موضوع إلى أن تأتي الصلاة إخواننا، يعني هناك ما يسمى ببرنامج تمويل المجوهرات، ويسأل كثير من الناس هذه الأسئلة، أنه يلجأ بعض أصحاب المحلات، محلات بيع الذهب، إلى بيع الذهب بالتقسيط سواء كان بفوائد أو بغيرها، ولديهم صورة لتمويل المجوهرات أو لتمويل شراء المجوهرات. صورة هذا البرنامج أنه يعني يبدأ من 5000 جنيه إلى 20000 جنيه أو إلى 200000 جنيه عذرا، بدون فوائد الأول 6 أشهر، ولا يقل السن المقترض عن 21 سنة ولا يزيد عن 65، إلى غير ذلك من الشروط. يقول ويوفر برنامج التمويل خدمة التأمين المجاني على الحياة وفي حالة العجز الكلي عند تسديد قيمة التمويل طوال فترة السداد، كما يتيح لهم إمكانية إعادة الاقتراض بعد مرور 6 أشهر. يعني ما حكم هذا البرنامج الجنسي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
من المعلوم أن الذهب له أحكام خاصة في الفقه الإسلامي.
طب شيخنا استأذنك نعود إلى تفصيل في هذه الأحكام، ولكن نستقبل أخونا عبد الله.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله أستاذ أحمد.
حفظكم الله وبارك فيكم.
وتحياتنا لفضيلة الشيخ علي السالوس، جزاه الله عنا.
شكرا، جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
بالنسبة لحضرتك دلوقتي، في نسمع إن في بنوك إسلامية وبنوك ربوية وهكذا.
نعم.
فدلوقتي حضرتك أنا يعني معي فلوس في بنك ربوي، وعايز أحولها بنك يعني كما يقال إسلامي. فإحنا بنستفسر من فضيلة الشيخ بس، هل فعلا هناك بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية وهكذا؟ وإذا كان في حضرتك يعني من غير برضه أسماء، أو يعني أنا مش هعرف إلا إذا كان في أسماء، فيعني تدلنا على هذا الحكم يعني، جزاكم الله خير.
طيب يا أخي، يعني ممكن تأخذ رقم الشيخ شخصي في المواعيد المقررة، الشيخ قررها وهو يعطيك اسم البنك الذي تريده والاستفسار الذي تريده إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا اتصال أختنا أم سلمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مثوانا ووفقكم إن شاء الله.
آمين آمين.
وحيا الشيخ علي السالوس، وربنا يبارك لنا فيكم يا رب.
جزاك الله خير يا بنتي.
سؤال الله يخليك يا شيخ. أول سؤال حضرتك، أنا قاعدة في جنوب سيناء، لما جيت أطلع زكاة رمضان أنا ما سألتش إن في فقراء هنا عندي في البلد ولا، طلعتها على طول في مستشفى اللي هي السرطان دي على طول بتاع 57، يعني نقلتها عن طريق البنك من مكان لمكان من غير هنا ما أسأل على الفقراء. تاني سؤال، سمعت الشيخ أيمن خليل بيقول يعني الزكاة ما تنتقلش إلا إذا كان الفقراء اللي في المكان نفسه، يعني سألتي وما لقيتيش، لكن أنا خلاص طلعتها وكان إيه ما عنديش إمكانية أطلع تاني. تاني سؤال، كنت يعني انا قلت هطلع مبلغ للمعهد اللي هو في المنصوره، فحاولت هنا اطلع يعني مش بنت فيصل، فحاولت اطلع من البنوك اللي هنا ما عرفتش خالص، فطلعت المبلغ اللي انا كنت حاطاه في حاجه ثانيه هنا عندي في البلد. هل كده خلاص ولا انا لازم اطلع المبلغ في نفس المكان اللي انا كنت محدداه؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، بارك الله فيك يا اختي. تفضل الشيخ، نعود الى امر التفصيل في مساله برنامج تمويل المجوهرات.
الذهب له احكام خاصه في فقه الاسلام، وهذه الاحكام لابد من مراعاتها، لان المخالفه تعني الوقوع في الربا المحرم. فالذهب يشترط ان تبادل الذهب بذهب يشترط التساوي والتقابض في المجلس. ذهب بفضة يشترط القبض في المجلس ولكن لا يشترط التساوي. وجاءت النقود الورقية فوجدنا قرار المجمع هو الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. ده قرار المجمع.
نعم.
فإذا هنا بيع الذهب بالتقسيط هذا يعني الوقوع في الربا المحرم، لأن الذهب لا يجوز سواء كان يباع بنقود ورقية أو بغير نقود ورقية، لابد أن يكون في قبض في المجلس وأي تأجيل من الربا المحرم كما استمعنا إلى قرار المجمع.
نعم.
كذلك بالنسبة للذهب والفضة، إذا كان الذهب هذا مشغول ليس سبيكة عادية وإنما مثلا حلي أو غير حلي، والفضة كذلك، وجدنا في عصرنا من يقول بأن الذهب ما دام أصبح حليا خرج من الثمنية ولم يعد نقودا، ولذلك يعتبر سلعة عادية مثل أي سلعة.
نعم.
وأقول هذا يعتبر جرأة عجيبة على الفتوى. لماذا؟ لأن الذهب أخذ الحكم وهو أيضا كان حليا، يعني الحلي هذا ليس معاملة معاصرة وكان حليا ونفس الحكم، ليس هذا فقط، وإنما بالنسبة للذهب يقول عينه وتبنه سواء، نص الحديث عينه وتبره سواء. التبر اللي هو الشظاء التي تنزل القطعة الصغيرة هذه عند التصنيع، لو جمعنا مجموعة وجئنا بذهب مصنوع وأردنا أن نستبدل لابد من التساوي في الوزن، عينه وتبره سواء. فإذا كان الذهب نقودا أو حليا أو أي شيء مع التبر الذي هو قطع صغيرة تخرج مع التصنيع، قال عينه وتبره سواء، يعني الحكم ليس قاصرا على عين الذهب إذا كان عينا نقودا مثلا، والذهب إذا كان تبرا لم يشغل بعد، هنا سواء.
طبعا نعود ايضا الى تفصيل في هذا الامر، لكن نستقبل اختنا ام احمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
كنت بسال بس حضرتك عن راي الدين في يعني التعامل مع شركات التمويل العقاري اللي موجوده في مصر حاليا يعني. وبرضه في بعض البنوك الاسلاميه برضه بتقدم موضوع التمويل العقاري ده، يعني هل هذا حلال يعني ام حرام؟
حاضر يا اختي.
شكرا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. تفضل الشيخ.
فاذا هنا الذهب مشغول هذا ليس جديدا، كان من قبل في الحلي وفي قلائد السيف مثلا، وفي يعني كان له صور مختلفة في الصناعة، والحكم كان واحدا لا يختلف. ولذلك ذهب مشغول أو دخل في صناعة معينة، وذهب خالص لا يجوز بيع هذا بهذا إلا بعد فصل الذهب حتى يكون معروف القدر القدر ويكون في تساوي. ما يقال إذن في عصرنا من أن الذهب خرج عن الثمنية أو عن النقدية وأنه ما دام حليا فيجوز بيعه بالتقسيط ويجوز فيه التفاضل، هذا الكلام نقول هنا من قبل كان الذهب حليا، والحديث الشريف بيّن أن عينه وتبره سواء، يعني الحكم ليس قاصرا على الحلي ولا على السبائك، وإنما أيضا التبر الشظاء التي تتجمع من صناعة الذهب. فإذا الأحاديث الشريفة الصحيحة نصها يبين أن الذهب في أي حالة من الحالات حلي نقد سبائك أي حالة من الحالات يتبادل بذهب لابد فيه من التساوي والتقابض، وأي زيادة من الربا المحرم وأي تأجيل من الربا المحرم. هذا ما بيّنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم.
طيب شيخنا استقبل أيضا أخونا مفتاح. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
أخو مفتاح من ليبيا تفضل.
يا شيخ أردنا نستفسر عن الحلال الحرام عند دار ملف.
الحلال الحرام في إيه؟
دار ملف في شركة اسمها شركة الموالي في ليبيا. شركة في ليبيا في الموالي.
نشاطها
يعني نشاط الشركة ايه؟
شخص مدير الشركة قال لي تعدين 1000 دينار ان نخدمك، مدي نسأل اللي اعطينا الحلال حرام.
يعني سؤال عن الرشوة حتى تعمل مش سؤال عن الشركة. حاضر يا اخي بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال اخونا من الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام خير. لو سمعت
تفضل
مع الشيخ.
تفضل بارك الله فيك اسال.
لو سمعت مثلا الفلوس اللي هي في تأمينات جت على الحياة جائزة شرعا ام لا؟ وان كانت جائزة فهل عليها زكاة مال؟ وان
كانت جائزة فهل عليها؟ حاضر
شكرا
جيبه ان شاء الله بارك الله فيك تمام. ده
السؤال لم تنتهي الإجابة بالنسبة للسؤال، يعني فيه عدة مصائب
في هذا السؤال
السابق. نعم.
نعم هنرجع له الشيخ لأنه هم أيضا يستدلون ببعض استدلالات أخرى ويقولون
نستكمل ونسمع.
نعم
لأن في تأمين على الحياة.
في سؤالهم تأمين على الحياة
تأمين الحياة المجمع انتهت إلى تحريمه إلا إذا كان تأمين إسلامي، وهؤلاء لا يعرفون التأمين الإسلامي ولا يتعاملون معه كما يتضح. فإذا هنا التحريم هنا في أكثر من شيء. أيضا ذكروا بأن بعد 6 أشهر يستطيع أن يقترض مرة أخرى.
نعم.
ويقترض طبعا ليس قرضا حسنا لله، لأن هذا لا يوجد في معاملات العصر.
نعم.
وإنما قرضا ربويا. فإذا الربا يدخل هنا من عدة منافذ وليس من منفذ واحد. والربا من 7 موبقات. ومن أكبر الكبائر. فلعل يعني الإخوة يقتنعوا هذا، غير مقتنعين نستمع لرأيهم.
طيب هنستمع أيضا لكن نستقبل أخونا سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سعد من العراق يا أخي.
تفضل يا أخي سعد. تفضل سؤالك.
أنا أعمل بحث المصارف في العراق المصرف الزراعي، والمصرف يتعامل في نظام القروض.
نعم.
تسمعني؟ فالآن المصرف يعمل نظام القروض بدون فائدة، فأنا موظف يعني براتب بسيط، أعمل براتب بسيط يعني حد أستثمر بأنه عمل في هذا المصرف. هل هو حاط بده يفرض نظام الفائدة على المواطن؟
انت بتعمل في اي مجال في المصرف يا اخي؟
انا عملت في مجال محاسبة.
محاسبة؟
نعم. فانا اسال يعني فضلت الشيخ لانه انا عملي في المصرف في حالة ان الان المصرف ما ياخذ نظام الفائدة من المواطن، اما في حالة فرض نظام الفائدة على المواطن انا عمل في المصرف هل هو جائز ام غير جائز؟
نعم، يعني هو لا يتعامل الفائدة وانت بتسأل عن حكم العمل في هذا النص، صحيح؟
اي نعم. فأتل في حالة اذا بدأ المصرف يتعامل ومستقبلا ما اعرف يعني اذا بدأ يتعامل بنظام الفائدة هل عملي انا كموظف يعني عمل براتب بسيط بالاختصاص يعني في المصرف اعرف في المستقبل اذا بدأ يفرض نظام الفائدة يعني بالمستقبل ما اعرف انا يعني عمل في المصرف هل هو جائز ام غير جائز؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا يعني هم يعرضون بعض الإشكالات الأخرى ويستدلون ببعض الاستدلالات، يقولون يعني هناك بعض الأقوال القديمة هذا ليس قول الحديث، يعني شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين ينقلون عنه بعض النقولات إنه قال مثل قولهم هذا، فيعني يقول إن الحلي أو الحلية المباحة سرت بالصنعة المباحة من جنس الثياب لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجد فيها الزكاة، فلا يجري ربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، ولذلك يعتدون مثل ذلك على أنه يعني لا مانع شرعا من بيع الذهب المصنوع بالتقسيط.
يعني ابن القيم انفرد بهذا، يعني بعضهم يقول ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن نقلت نقول من مجموع فتاوى تبين تحريم هذا وأن لا يجوز مع التفاضل أو عدم التخاوط شيخ الإسلام ابن تيمية. فالقول هذا لابن القيم فقط
انفرد به،
وانفراد ابن القيم لا يقلل من قيمة المية لهذا
الإمام
الرجل الفذ الإمام الكبير.
نعم،
لكن هذا يعتبر من زلات العلماء،
يعني يعتبر مخالفة الثقة اللي أنا أوثق منه.
ده لا، ليس ثقة، مخالفة النص.
النص
لأنه هنا خالف النص، فهذا يعتبر من زلات العلماء. وفي زلات العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا نتبع العلماء في زلاتهم ولكن ننزلهم منازلهم، يعني إذا لا ننتقص من قدر ابن القيم ولكن لا نتبعه في هذه الزلة.
طيب شيخنا سنعود في تفصيل مثل ذلك، ولكن نأخذ فاصل ثم نعود. السلام عليكم.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق.
عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. فضل الشيخ كنت بتكلم أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهيمن على كل الأقوال، ويعني هذا لا يقدح في فضل شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لكن هو انفرد بهذا القول على سائر الأئمة وخالف بذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
والصحابة، لأن كان في حول كم سنة. شوف هنا ما حدث في أيام سيدنا معاوية، لما أجاز بيع هذا الذي كان حليا الذهب بدون يعني مراعاة وزن.
نعم.
فالصحابة الموجودون آنذاك عارضوه بشدة وبينوا أن هذا غير جائز، لابد أن يفصل الذهب. يعني إناء فيه ذهب وذهب، يفصل الذهب حتى إذا بيع بذهب يكون لا يكون فيه تفاضل، لأن تفاضل من الربا المحرم.
نعم. وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني نقول إجماع الصحابة حتى، يعني اتفاق جمهرة الصحابة،
ما أحد من الصحابة قال بالجواز إطلاقا.
نعم
إطلاقا. وبعض الصحابة والتابعون وتابع التابعين فقط ابن القيم
رحمة الله تعالى،
فالتقطه هؤلاء ليروجوا به،
لا حول ولا قوة،
وربما لا يأخذون من ابن القيم إلا هذا الرأي.
نعم.
يعني فتاوى الرائعة لابن القيم ربما لا يأخذون منها شيء، إنما هذا أعجبهم.
نعوذ بالله من الهوى.
أفرأيت من اتخذ إله هواه.
نعوذ بالله.
تفضل.
بارك الله فيكم الشيخ. يعني إذا يعني كلام فضيلتكم كلام لا يحتاج إلى توضيح ولا تفصيل، كلام يعني
ليس كلامي، يعني أحاديث الرسول عليه السلام
صلى الله عليه وسلم،
النص تؤين هذا بغير خلاف
صلى الله عليه وسلم. طب شيخنا، نعود إلى أسئلة إخواننا. أخونا عبد الله يعني هو سأل السؤال المكرر، هل هناك بنوك إسلامية في مصر؟ ونحن يعني أعطيناه رقم هاتف فضلاتكم حتى يعني يستعلم منكم عن البنك الذي يضع فيه ماله.
إنما بصفة عامة نقول نعم، في مصر بنوك إسلامية، نعم موجود.
نعم. بارك الله فيكم سيدي.
وما صدر عن أحد إخواننا أو أبنائنا لأنه لا يوجد بنوك إسلامية في مصر كان له أثر سيء، يعني هو لعله أراد من هذا أن يعني يسهل على المسلمين مدام في كائبة أو يحذر المسلمين، لكن هذا كان له أثر سيء. لماذا؟ لأن وجدنا من كان يلتزم بفتح الحساب في بنوك إسلامية نقل هذا إلى بنوك ربوية. لماذا؟ كل ما دام لا يوجد هذا معاملته أسهل، فلماذا أبقى في بنك معاملته ليست سهلة مثل هذه المعاملات وما دام هو
ما دام الجميع سواء يعني
ما دام ربويا نعم ولا يوجد إسلامي نعم
نعم
قضية خطيرة يعني الحقيقة على وجود بنك إسلام فلسطين هذه قضية خطيرة.
يسر الله لكم خير الشيخ. أختنا أم سلمة بتسأل تقول يعني هي مقيمة في محافظة جنوب سيناء ويعني تقول زكاة الفطر هي ما رأت الفقراء الموجودون في هذه المحافظة فنقلتها إلى مستشفى 57 مستشفى السرطان هذه فبتسأل يعني هي لم تستعلم أصلا عن الفقراء في بلدتها أو في محافظتها ونقلتها مباشرة فما حكم ذلك؟
يعني زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال في أنها تجب حتى على الفقراء لأن الفقير الذي عنده ما يكفيه في يوم العيد وزيادة يخرج من هذه الزيادة ثم هو يأخذ الصدقات يعني مستحق الزكاة والصدقات فزكاة الفطر فرصة أن من لا يستطيع أن يتصدق طول العام هنا فرصة أن يتصدق أن يخرج صدقة الفطر
نعم.
ثم تأتي إليه الزكوات أيضا هذا مستحق وواجب عليه وهذا اللي نرى في زكاة
زكاة أخرى نعم.
في غير زكاة الفطر زكاة الفطر يبقى إذا هنا كان عليها أن تخرجه لمن تظن أنه مستحق ليس بشرط أن تتأكد لا تظن وأن تخرج قبل الموعد ما دام الأمر يحتاج إلى بحث ومعرفة من يستحق وأن هذا قد يستغر وقتا تبحث فإذا لم تجد وقت مبكر ممكن أن ترسل خارج سيناء
نعم بارك الله فيكم شيخنا نستقبل هذا الاتصال أخونا فاضل السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يا أخوي معلش نكون أسألك سؤال في
حياك الله تفضل تفضل
قلت لك أنا شخص عاطل على العمل عرفته وجاني شخص وقال لي تدفع مقابل بس نشغلك في شركة
نعم
نبي نعرف ال هي حرام أم حلال
حاضر بارك الله فيك نستقبل هذا الاتصال اخونا عبد الحكيم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
تفضل
احسنت يا شيخ والله في هذا الدرس الجميل والله
تفضل شيخ معك تفضل
والله كان في مقترض بمبلغ من اختي ليا على ان وهي كان شرط عليا ان انا ارجعهم ذهب كان الوقت ده يعني له حوالي 15 جرام فهل ارجعهم ذهب ولا ارجعهم فلوس زي ما خدتهم شكرا لك
ماشي يا اخي بارك الله فيك جزاكم الله خير شيخنا يعني هي سألت سؤال آخر أختنا أم سلمة قالت يعني هي كانت قد نوت أنها تخرج مبلغ من المال لمكان معين مستشفى الكبد في المنصورة ويقول وما استطاعت يعني البنوك ما استطاعت أن تتواصل معها وما استطاعت أن تعطي هذا المبلغ لهذا المكان المحدد فأخرجته في مكان آخر فتقول هل يلزمها ان هي لان نوت ان هي السابقه ان ترسل ايضا مبلغ اللي نوته هذا الى المستشفى ولا قد برأ ذمته
هو الاصل في الصدقه او التبرع في لاي باي مال الاصل فيه او النذر أن ما نوته هو الذي يؤدى فإذا تعذر هذا عند التعذر إذن هنا لم تستطع أن تفي بنذرها أو تفي بما نوته فيمكن أن تلجأ إلى أقرب شيء إلى ما نظرته أو ما نوته ولكن الأصل لابد أن يؤدى كما هو النذر يؤدى كما هو فإذا هنا مفروض أنك تبحث عن هذا قبل أن تنوي ومادام نوت تبحث، فإذا وجدت يعني خرجت الآن أخرجت مال، فإذا وجدت ما نظرت له فيمكن أن تعطي ما نظرت له كما من باب ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب.
نعم، يعني نقول أولى لها وأحسن إن
نعم.
توفي لها
نعم أنا تفهم.
وإن استطاعت أن تتواصل مع هذه المستشفى التي نظرت لها أن تخرج نعم. هذا المال. بارك الله فيك أنت الشيخ. أختنا أم أحمد تسأل يعني حكم التعامل مع شركات التمويل العقاري في مصر، وأيضا يعني بعض البنوك الإسلامية اللي بتتعامل في التمويل العقاري.
التمويل العقاري، كلمة تمويل عقاري يعني معناها أن صاحب مال يستثمر ماله في مجال عقارات، ويستثمر كيف؟ قد يكون عن طريق القروض الربوية، وقد يكون عن طريق مثلا عقد الاستصناع، أو عن طريق بيع مربحة،
وفرق كبير بين
يعني
الثلاثة
في مجالات مختلفة.
نعم.
القرض الربوي هذا بالطبع ممنوع. قانون التمويل العقاري فيه هذا القرض الربوي، القانون نفس القانون. ولذلك نجد أن العقد يتكون من ثلاثة، يعني عندنا في البيع البائع والمشتري، لا يوجد عنصر آخر. في التمويل العقاري عقد ثلاثي، البائع والمشتري والممول. فالممول هذا لا دخل له بالبيع والشراء، وإنما هو مجرد أن يعطي القرض بفائدة. وعندنا الفتوى التي صدرت عن مجمع البحوث الإسلامية أيام أن كان دوليا، هو أن الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة. فإذا كانت مضطرة يجوز لها أن تشتري عن طريق التمويل العقاري. التمويل عن طريق بنوك إسلامية ليس مثل التمويل العقاري، وإنما البنوك الإسلامية كانت إسلامية فعلا، يبقى عندها التمويل عن طريق البيع أو الاستصناع، هذا جائز وهذا جائز.
نعم. طب شيخنا يعني هنستقبل أولا أخونا أبو إسراء، ثم يعني في تعقيب على هذا السؤال أو استفسار آخر.
نعم.
أخونا أبو إسراء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أستاذ محمد، في سؤال لحضرتك، أنا فتح محل فيديو جيم أو ألعاب أطفال، وبيجي عندي أطفال صغيرين وناس كبار، فهل ده يعني الفلوس حلال أم حرام يعني؟
حاضر يا أخي، بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. اخونا احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
سؤال حضرتك شو اسمه؟ السلام عليكم.
تفضل يا اخي، سؤالك، بارك الله فيك.
ازاي شفنا المتحل؟
ازيك الله خير، تفضل.
بقول لك شفنا، كنت عامل شركه مع واحد.
نعم. شفنا. اسمعك، سؤال لك عصير يا اخي.
حط السجين. شو الوقت الزين؟
وطل صوت التلفاز وتكلم يا اخي، سؤالك عصير. قول سؤالك يا اخي، تفضل يلا. قطع اتصال. طيب شيخنا، يعني اخونا مفتاح من ليبيا بيقول يعني هو لا يعمل، وعرض عليه شخص ان هو يعمل في شركة من شركات التي تتعامل مع في الميناء الى غير ذلك، بيقول انه عرض عليه ان يدفع مبلغ 1000 دينار حتى يشغله.
هذه واضح ان هذه رشوة محرمة، ولكن ايضا في قاعدة اخرى، وهي الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. فالاصل ان لا يلجأ مسلم للرشوة مهما كانت الاحوال.
نعم.
لكن اذا فرضنا انه قد يتعرض لاشياء لا يستطيع ان يطيقها، لا يستطيع أن يفي بمطلبات الأكل والشرب والعلاج وكذا، ولكن وجد من يعطيه هذا المبلغ على أساس يرده بعد أن يعمل مثلا.
نعم.
في هذه الحالة يرتفع الاسم، يعني لا نقول في هذه الحالة أصبح حلالا، لا، يعني من أخذ رشوة فهي عليه حرام. من أعطى الرشوة مع هذه الضرورة، الضرورة لابد أن نلاحظ، مع عدم الضرورة
حرام عليك ليه؟
نعم، مع الضرورة يمكن أن يرتفع الإثم عن المضطر،
عن الدافع.
نعم،
لأنه الآخذ لن يكون مضطرا
لأي حال ولا عاد، فلا إثم عليه.
نعم
نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. أخونا أحمد عاد مرة ثانية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا
أخي.
تفضل سؤالك.
بقول لك شيخنا، كنت عامل شركة مع واحد.
نعم.
فالمشروع هو بيقول لي أنا كنت سايبه، وكنت سايبه الإدارة. فنن
شيخ؟ نعم.
فهو المشروع بيقول لي هو خسر. فهل في حرمانية علينا لما نشيله الخسارة كلها، ولا أشتغل معاك في الإدارة؟ لكن أنا ما كنتش جاي باجي من المصلحة، جنب الشركة تماما.
نعم.
وجزاك الله خيرا. ربنا يكرمك يا شيخ.
جزاكم الله خير يا أخي، بارك الله فيك. شيخنا، أختنا بتسأل عن التأمين على الحياة، أو المال الخارج من التأمينات على الحياة، هل هي جائزة أم لا؟ وهل إن كانت جائزة هل عليها زكاة؟
التأمين على الحياة من أنواع التأمين التي صدر فيها تحريم في وقت مبكر. يعني القرارات التي صدرت عن تحريم التأمين على الحياة صدرت قبل القرارات عن التأمين على السلع، على البضائع، على هذه الأشياء.
نعم.
فالتأمين الحياة مؤكد أنه حرام، لا شبهة في هذا. فإذا هنا ما دام التأمين الحياة حرام، إذا لا يجوز التعامل مع هذا النوع من المعاملات المالية.
طب المال الخارجي، يعني هم أمنوا وتوفي الشخص، المال الموروث،
المال الموروث يأخذون بقدر ما دفعوا، والباقي يخرجونه، لأن المال الحرام لا يورث. فإذا يأخذون المبلغ التي دفعوا لشركة التأمين، يأخذونها، يستردونها، وما زال يعطون الفقراء، مساكين، أيتام.
وهذا المبلغ اللي هم دفعوه هو اللي عليه الزكاة بقى.
وهذا المبلغ إذا توفرت فيه شروط الزكاة.
نعم
نعم،
لكن هم لا يزكون على المبلغ كاملا، لأنه بعضه
لا، الحرام لا يزكى.
نعم،
الحرام لا يورث، الحرام لا يزكى، لأنه يعتبر مالا، مالا متقونا، لا، ليس مال متقون في الإسلام.
نعم.
ولذلك كما قلنا هنا، لا يورث ولا يزكى، وإنما يتخلص منه بالكامل.
نعم. جزاكم الله خير الشيخ. نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. صورك ياكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك
الله. بارك الله فيك.
بقول لحضرتك دلوقتي، أنا مامتي وبابايا كانوا عاملين لنا، أنا وأخواتي، أنا وليا أخت وأخ تاني، كانوا عاملين لنا وثيقة تأمين، فالمفروض إن هي هتاخدها الشهر السنة الجاية إن شاء الله. يعني أنا مصري منها هيكون حوالي 15,000 جنيه. فدلوقتي أنا عليا ديون كلها، هتروح ديون، أنا هيبقى عليا اسم، لو أنا خدتها أنا مش هدخل منها جنيه، كلها طلع ديون عليا. فهل انا عليا حرمه؟ هي بقى لها 20 سنه، يعني بقى لها 20 سنه بيدفعوا فيها، هل انا عليا حرمانيه في المبلغ اللي انا هاخده؟ مع ان انا مش هصرفه، يعني مش هصرفه في البيت عندي، انا هطلعه بره للديون، والله عليا كلها. فانا مش عارفه ده بقى حكمها ايه عند ربنا. وجزاكم الله خيرا.
هذه يا اختي شيخ جوب ان شاء الله، بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت يا اخي الله يبارك فيك، ممكن اسال فضيله الشيخ بس سؤال؟
شيخ معك يا اخي، تفضل سؤال.
بارك الله فيك. كيف حالك يا فضيله الشيخ؟
حياك الله يا ابني، تفضل.
ربنا يبارك فيك يا شيخنا. لو سمحت يا شيخنا، في عندنا محل فضه، تمام؟
نعم.
حضرتك سمعنا يا شيخنا؟
تفضل يا اخي سؤالك.
دلوقتي احنا مثلا بنشتري مثلا 5 كيلو فضه مثلا، تمام؟ سعرهم مثلا عاملين مثلا 20,000 30,000، احنا ما بندفعش سعرهم كاش، مثلا بندفع مثلا 5,000 وبعد كده بنقسط مثلا كل شهر 1,000 2,000 3,000 كده يعني. فهل هذا يجوز يعني؟
هذا يا شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال. ام عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه لو سمحت، عندي سؤالين. الأول، ما حكم إنه الواحد يأكل من واحد من أقاربه وهو بيشتغل في بنك وهو اسمه إسلامي؟ طبعا والله أعلم. يعني السؤال الثاني، أنا زوجي ممكن مثلا يأخذ يبيع عسل أو زيت، والبائع يعني اللي بده يشتري منه بيعرف إنه هو ما بيملك، هو بس وسيط بين واحد وواحد، فكيف ممكن تكون ربحته منين على اساس تكون ان شاء الله حلال؟ يعني اللي بيبي يشتري منه بيعرف انه زوجي مش مالك، واللي بيبيع بيعرف انه مش زوجي، مش زوجي اللي راح ياخذ. فكيف ممكن تكون البيع والشراء على اساس يكون حلال ان شاء الله؟ وشكرا.
ماشي يا اختي، ان شاء الله شوف جيوبك، بارك الله فيك. شيخنا نرجع لأسئلة أخونا سعد، بيقول هو يعمل في مصرف زراعي في دولته، وكان أخونا الأخوية من ليبيا، فبيقول يعمل في مصرف زراعي، وهذا المصرف يتعامل في نظام القروض ولكن بدون فائدة. سألت أين تعمل وفي أي مكان، قال في المحاسبة. فبيسأل ما حكم العمل ولو تحول هذا المصرف، هذا المصرف إلى التعامل بالفائدة، كيف حال؟
يعني كون المصرف الآن يتعامل بدون فائدة، يقرض بدون فائدة، هذا أمر طيب جدا.
نعم،
لأن البنوك الإسلامية لا تقرض للناس مضافة الإقراض، وإنما الاستثمار،
وهذا بنك زراعي،
إنما ده بنك، يعني بنك زراعي اللي بنك الدولة.
نعم،
فالدولة هي التي تساعده، تساعد هذا البنك. فإذا هنا كون يعمل في هذا البنك، هذه فرصة طيبة أن يعمل في هذا البنك وأن يرى قروضا حلال بدون فوائد،
يعني نحن نحبها ونريدها.
نعم نعم. أما الافتراض الآخر، ولما تفترض يا أخي الكريم؟ يعني الآن عمل حلال، لماذا تفترض لو حدث كذا؟
يعني اسأل الله أن يتم عليك الخير.
نعم، اسأل الله العافية،
وأن يكون البنك هذا الذي يقرض بدون فائدة بنوك،
وأن يكون هذا البنك قدوة لغيره.
نعم،
لأن تفترض أنه إذا أصبح ربويا ماذا؟ يبقى هنا مسألة ربوي، حكم العمل في البنك الربوي.
نعم
نعم،
جزاكم الله خير يا شيخ. أخونا فاضل يعني سأل نفس السؤال اللي سأل أخونا مفتاح من قبل، هو أيضا من ليبيا، ويقول هو عاطل عن العمل الآن ولا أجد عملا تماما، فشخص قال له تدفع مقابل حتى تعمل.
هي نفس الإجابة، الرشوة، والرشوة حرام، والضرورة المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. فإذا لم يجد طريقا للوصول إلى العمل إلا الرشوة، يبقى يدفعها، والآخر الذي يأخذها يأثم وهو يرتفع عن الإثم. لكن إذا كان مضطرا ولا يجد وسيلة أخرى، يعني لا يتساهل في هذا، وإلا يكون حراما.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا عبد الحكيم بيقول هو كان مقترض مبلغ من أخته، ولكن أخته اشترطت عليه أن يرد هذا المبلغ ذهب. يقول هو كان 15 جرام في ذلك الحين، يعني
أيوة، ولكن هي أقرضته
مال
نقودا.
نعم،
وليس ذهبا.
نعم، قرضت نقود
وليس ذهبا، فالقرض يؤدى بمثله نقود. أي نوع من النقود؟ دنانير بدل دنانير، دراهم دراهم، أو قيمة الدراهم بالدنانير أو العكس، أو قيمة بنقود ورقية معاصرة. لكن أخته كانت تستطيع أن تأخذ القرض ذهبا لو أنها أقرضته ذهبا، يعني لو أنها بدلا من أن تقرضه نقودا اشترت ذهبا وأقرضته ذهب، هذا من حقها.
نعم.
أما وقد أقرضته نقودا فليس لها إلا مثل ما أقرضت،
وهذا الشرط
شرط باطل.
نعم،
المجمع لم يجز هذا، لم يجز أن يقرض بعملة ويقول له سأخذ هذه قيمتها ذهبا، إنما قال هنا يقرض ذهب لا مانع، يقرض فضة، يقرض قمح، يقرض شعير. يعني في القرض الشخص يقرض ما يريد، وبمثل ما أقرض يأخذ القرض.
نعم،
لكن ليس له أن يشترط شيئا آخر غير ما أقرض، لا فضة أو أي عملة من عملات، لا هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أبو السراب يسأل، يعني هو فاتح محل فيديو جيم، فبيقول يعني يأتي الكبار والصغار إلى غير ذلك، فحكم المال الخارج من هذا المثل؟
ليس عندي خبرة في هذا النوع حتى أذكر الرأي، يعني أنا أسأل أحد ممن يعرفون هذه اللعب.
بارك الله فيك،
ونحن صغار لم يكن في أيامنا مثل هذا.
نعم، يسر لكم خير. نستقبل الاتصال أختنا رشيدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ولا تفضل، أول محبكم في الله.
جزاكم الله خير.
امين اجمعين. ونسأل الميراث. الميراث هو اللي توفي رحمه الله وترك من البنات 8 من الاولاد 3.
طب اختي يعني اسئله الميراث نحن متفقون انه عندنا طوال ايام الاسبوع فتاوى عاديه، اما يومنا نعم. هذا فوقتها يعني فتاوى اقتصادية وفتاوى معاملات معاصرة، فان شاء الله يوم الاحد موجود الدكتور علي الدكتور ايمن خليل، وكذلك طوال ايام الاسبوع ان شاء الله تجد المشايخ يفتونك ان شاء الله. بارك الله فيك. نعود شيخنا الى اسئلة اخواننا. يعني اخونا احمد بيقول ان هو كان يعني يصنع شركة مع صديق له، وكان ترك الادارة له لهذا الصديق، وبيقول صديقه الآن أخبره إنه هذه الشركة قد خسرت التجارة جميعا، فبيسأل هل من الجائز أن يحمله الخسارة كاملة، لأنه هو يقول يعني هذا خطأ في إدراسي، هو أنا ما كنت أصلا أذهب إلى الشركة وما كنت أعلم عنها شيئا، ثم هو الذي أخبرني الآن إن التجارة خسرت.
التجارة خسرت إذا كان هذه الخسارة بسبب الإدارة، بمعنى في تفريط في تقصير في خيانة في كذا، هو يتحمل. إنما إذا لم يكن في شيء من هذا وإنما خسارة عادية، أي التجارة في أي وقت ممكن تخسر، فالخسارة تكون بحسب نصيب كل منهما في رأس المال، يعني كل واحد دفع كام، هذا مثلا دفع نصف هذا النصف، إذا الخسارة تقسم على اثنين، هذا دفع 70% وهذا دفع 30%، إذا الخسارة تقسم هكذا 70% على صاحب المال هو 70% و 30 لصاحب المال 30 وهكذا. ففي الشركة الأرباح بحسب الاتفاق. أرجو الإخوة والأخوات والأبناء والبنات أن ينتبهوا لما أقول. في الشركة الأرباح اتفاق على الأرباح بحسب الاتفاق، ليس في شيء محدد. أما الخسائر فتكون تابعا لرأس المال، فصاحب رأس المال هو الذي يخسر. اشترك في رأس المال كل يخسر بقدر ما اشترك. نعم.
طيب نستقبل هذا السؤال. أختنا سامية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عاوز أسأل فضيلة الشيخ.
وطي صوت التلفزيون وتكلمي يا أختي.
انا يعني عندي بيت عايزه ابيعه ويعني احط فلوسه في البنك، فبيقولوا لي يعني كل البنوك ارباحها حرام، فعاوزه الشيخ يدلني لو سمح.
طيب ايضا يعني ان شاء الله تاخذي رقم الشيخ من الكنترول وتتصلي به في المواعيد المقرره، هو يعني ينصحك إن شاء الله. بارك الله فيك. نرجع شيخنا إلى أسئلتنا. يعني أختنا أم محمد تقول يعني والدها والدتها يعني كانوا عاملين وثيقة تأمين منذ 20 سنة، وهذه وثيقة يعني تستحق أول السنة القادمة، وتقول يعني هو يعني هي حقها في الوثيقة 15,000 جنيه، وتقول أيضا إن عليها ديون كثيرة، هي تريد أن تأخذ هذا المبلغ تدخله في الديون ولن تدخل منه بيتها شيئا.
التأمين كما قلنا بأن المجامع انتهت إلى التحريم، هذا أمر واضح.
نعم.
فالاشتراك في التأمين ثم صرف ما تدفعه الشركة بعد هذا ليس لها إلا ما دفعته من أقساط. أما مسألة أنها محتاجة وأنها فقيرة أو أنها، هذا يمكن لمن ما هو مشترك في التأمين معها أن يدفع لها من مما يأخذ، لكن بالنسبة لها هي لا يجوز. يعني أرجو أن تفضل هذه النقطة، يعني هي مجموعة مشتركة في التأمين.
نعم.
والتأمين حرام. طيب حرام، إذن لا يجوز أخذ مال من هذا التأمين، ولكن يأخذ كل يأخذ بقدر ما دفع.
نعم.
الزيادة على ما دفع، لو أن أخاها أخذ الزيادة على ما دفع ثم أعطى هذه الزيادة لها لتسدد ديونها يجوز، لكن هي لا تستطيع أن تنتفع بالجزء الذي صرف لها.
يعني هذا مال والده ووالدتها، وهي تقول يعني هو يعني والده ووالدها صنع لها التبع ذلك.
طب بعد هذا قسمت يعني
هي ستقسم بعد في النهاية
يعني بعد هذا الآن كل منهم
سيأخذ
مشترك بمبلغ.
نعم.
فإذا كل يأخذ بحسب مبلغه.
لا يعني ممكن مش مشتركين يا شيخ، الأب هو المشترك والأم هي المشترك.
مشتركين لهم.
لهم نعم.
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 يعني مشتركين للأبناء والبنات.
نعم.
فإذا هنا كل يأخذ بقدر المبلغ الذي حدد له.
صحيح.
وفي زيادة.
نعم.
الزيادة هذه محرمة. لكن محرمة على من؟ على من يكتسبها. يعني شخص مثلا أوضح. شخص عنده أموال في بنك ربوي.
طيب نفصل هذا الأمر أنه يحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن أخونا إبراهيم من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير. فضلت الشيخ، ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
يعني احنا أجبنا عن مثل ذلك ويعني في أول حلقة
تكون معنا من البداية.
حاضر إن شاء الله شيخ يوضح لك إن شاء الله. بارك الله فيك.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. فضل الشيخ توضيح هذه
مثلا مجموعة لها أموال في بنوك ربوية ثم تابوا، الشخص الذي يأخذ المال من البنك الربوي يأخذ الأصل والفوائد الربوية. الفوائد الربوية التي يأخذها حرام عليه أن ينتفع بها، لكن إذا فرضنا أن هناك محتاج وأعطى هذا المحتاج من هذه الزيادة الربوية يجوز هذا. لأن لماذا؟ لأن التحريم على من اكتسب، على من اكتسب هذا الربا. فإذا من اكتسب الربا يحرم عليه أن ينتفع به، وإنما لابد أن يخرجه. أخرجه لشخص عليه ديون فسدد من الديون لا مانع، لشخص محتاج لا مانع، ولكن هو لا ينتفع. فبنتنا هنا التي تسأل نقول لها بالنسبة للمبلغ الزيادة الذي تأخذينه هذا لا تنتفع به وإنما أخرجي، لكن يمكن أن تأخذي من إخوتك ويمكن أن تعطي لإخوتك.
يعني انا اتخاف الشيخ ان هم ايضا ينتفعوا من هذا المال، لكن يعني كل ياخذ نصيبه ويعطي الاخر والاخر يعطي نصيبه.
يعني هنا حتى لو فعلوا هذا، المهم هنا ان التحريم على من اكتسب،
على من اكتسب.
نعم. بغير هذا ليس في تحريم. وضربنا مثلا لذلك في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه تمر من تمر الصدقه، والصدقة محرمة على الرسول
صلى الله عليه وسلم،
فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة يعني معناها محرم.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها، الصحابية التي أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه لها صدقة ولنا هدية. فالطريق اختلف، يعني صدقة ملكت المال بالصدقة.
نعم.
من حقها هنا أن تبيع، أن تهب، تفعل ما تشاء. فكذلك هنا بالنسبة للإخوة، المال الذي جاءهم عن طريق الاشتراك في التأمين، التأمين حرام، إذا كل يأخذ نصيبه من التأمين
الأصل.
ما زال عن الأصل يعطي الفقراء المساكين المحتاجين هذا جائز.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا اتصال أخونا صبحي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
أكلم فضلت الشيخ. والله
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
حضرتك أنا شغال في شركة معينة، والشركة دي بتتعامل مع بعض البنوك، تمام؟
نعم.
فمن ضمن الخدمات اللي بتقدمها البنوك للشركة ان هي بتدي قروض للموظفين بتوعها، والقروض دي فايدة، واخد حضرتك؟ وانا كده كده كنت عايز ابني البيت، يعني كان عندي حتة ارض عايز ابنيها، فممكن اخد منها قرض، ايه حكمها دي؟
يعني البنوك بتعطي الموظفين الشركة قروض بفائدة، لكن ربما تكون فائدة اقل، يعني
ممكن يكون اقل عن اللي بره،
يعني خلاص
مقابل ان هي في يعني في شغل ما بينها وبين الشركات، يعني او الشركه اللي انا بشتغل فيها.
حاضر،
شكرا جزيلا لفضيلتك
شيخ. يجيوك ان شاء الله، بارك الله فيك شيخنا. يعني اخونا محمد بيقول انه فاتح محل فضه وبيشتري مثلا 5 كيلو فضه، ولكن يعني 5 كيلو دي ثمنها 15000 جنيه او ما شابه، فبيدفع 5000 ثم يقسط الباقي.
قرار بجمع.
وايضا اظنه حتى سؤال اخونا ابراهيم من الجزائر الحكم من شراء الذهب بالتقسيط.
نعم نعم نعم.
يعني
نعود الى القرارات المجمعيه.
نعم.
قرار مجمع الذهب والفضه والنقود الورقيه. الاخوه والابناء الذين يستمعون لعلهم يسجلون هذا الفتوى في غايه الاهميه بالنسبه لما ينتشر في يمنا.
نعم.
الذهب والفضه والنقود الورقيه لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم، من الربا المحرم. فإذا هنا تجارته هذه حرام ما دامت بالتقسيط، فلا يشتري فضة إلا نقدا ولا ذهب إلا نقدا.
بارك الله فيكم الشيخ. أختنا أم عبد الله بتسأل ما حكم الأكل عند شخص يعمل في بنك، هي بتقول يسمى إسلامي.
يسمى إسلامي لا مانع من حتى وإن لم يسمى، يعني الشخص هذا يعني الصلة بها
يعني ربما هو قريبنا.
ليس ربما،
هي ما أخبرت.
لا لم تخبر. لما عادة هذا السؤال يأتي يقول لك أبي يفعل، أخي،
نعم،
أختي، كذا. فصلة الرحم هذه تبقى ولا نقص صلة الرحم، وإنما المال الذي أنفق في هذا الطعام ليس كله حراما.
حتى وإن كان يعمل في بنك ربوي.
نعم، في ذلك حرام، لأن هنا الحرام هو الفوائد الربوية، الأصل حلال. فإذا هنا ما دام في مجال للتصحيح نصحح مع النصح، ننصح
لكن لا نقطع،
ننصح بأنه يترك هذا لأن هذا فيه ربا وهذا كذا وكذا، يعني نذكره بالله سبحانه وتعالى، إنما لا نقطع الرحم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هي بتسأل سؤال آخر، تقول زوجها يعني يبيع الزيت والعسل ولكن هو وسيط، يعني هو ليس عنده الزيت وليس عنده العسل، فيذهب إلى تاجر يشتري منه، وهو هي بتقول انه التاجر يعلم انه لا يشتري نفسه انما يشتري شخص اخر، ويذهب الى الشخص الاخر ويقول، وتقول الشخص الاخر يعلم ايضا انه هذه التجاره ليست تجارته وانما ياخذها من شخص من تاجر، يعني تقول كيفيه الربح
هنا. اذا كان ياخذ ويملك ويحوز قبل ان يبيع فالبيع صحيح، يعني ذهب الى من عنده العسل هذا وطلب منه كمية، يعني يشتري كمية معينة، واشترى فعلا سواء دفع الثمن أم الثمن المؤجل، إنما اشترى ودخل في ملكه وضمانه، في هذه الحالة يستطيع أن يبيع.
هو هي تقول وهو يعني لا يملك، يعني هو غير مالك، يعني
غير مالك، إذن لا يصح البيع، وإنما يمكن أن يكون مثل السمسار،
يكون وكيلي،
فيبيع، يبيع لحساب غيري ويأخذ نسبة من هذا او من هذا او من الاثنين، يعني ياخذ نسبه كسمسار.
نعم، لكن مش بيع،
او كوكيل لو وكله في الشراء، لما يوكله في الشراء يبقى مثل السمسار، وسمسار حلال.
نعم،
انما بيع لا يجوز الا اذا كان في ملكه. لا تبع ما ليس عندك، هذا امر الرسول صلى الله عليه
وسلم.
نعم، لا تبع ما ليس عندك.
بارك الله فيكم الشيخ. نستقبل هذا اتصال اختنا ايمان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي. لو
اكلم فضيله الشيخ.
شيخ معك يا اختي، تفضلي.
الو،
تفضلي سؤالك.
انا معايا فوائد ربويه، لكن بيتنا اللي احنا عايشين فيه عليه اللي هو محضر بتاع المباني والكلام ده، فبندفع كل فتره للمحكمه فلوس. ممكن الفوائد الربويه دي نحطها في المكان ده؟ وفي نفس الوقت طب يعني انا عاوز اعرف كمان يعني بنوك ما بيكونش بالربا.
طيب السؤال الثاني، بنوك ما يكونش فيها ربا، ايضا تاخذي رقم الشيخ من كنترول وهو ينصحك ان شاء الله. اما السؤال الاول شيخ يعطيك ان شاء الله. نستقبل اتصال اختنا هاله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو تكرمت، زوجي توفى وسايب علينا قرض، فاحنا جمعنا الفلوس وحطيناها في البنك عشان نسد القرض. دلوقتي الفلوس دي طلع عليها ارباح، البنك اللي هو بياخد مننا القرض عليه أرباح عمل لنا أضعاف أضعاف اللي احنا خدناه. فأنا قلت أخد الفلوس اللي هي أرباح من بنك أديها برضو للبنك، لأني ما أقدرش إن أنا أجيب باقي الفلوس اللي علي. فهل أنا أخدت من بنك اديتها البنك يبقى حرام ولا حلال؟
حاضر يا أختي، شيخ يجيب إن شاء الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا صبحي بيقول هو بيعمل في شركة، وهذه الشركة تتعامل مع مجموعة من البنوك، وبتقول طبعا بنوك ربوية، لأنه بيقول إنه هذه البنوك تعطي الموظفين قروض بفائدة، ولكن يعني فائدة أقل لأنه في تعامل بينها وبين الشركة اللي هم يعملون فيها. فبيقول هو كان يريد أن يأخذ قرض لبناء أرض عنده، فما الحكم؟
الحكم أن هذا حرام، لأنه قرض ربوية، يعني لم تعطي قروضا حسنة إنما أعطت قروضا بفائدة، فائدة ربوية، إذن القرض الربوي لا يجوز. ولكن يبقى هنا، والاقتراض بالربا محرم ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
يعني لو في ضرورة، لا توجد ضرورة، لا يجوز التعامل، والقرض الربوي حرام.
لكن القضية مش بفائدة أقل أو فائدة أكثر.
لا ينظر لهذا. نعم. ينظر لأقل ولا الأكثر. مهم هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من درهم ربا، درهم، وجعل درهم الربا شرا من الزنا، ليس تهويلا من أمر الزنا، لا، الزنا فحشة والنفوس تقشعر منها، والنفوس بالسليقة لا تقبل هذا إطلاقا، لكن لبيان قبح الربا وليس تقليل من تحريم أو شناعة الزنا، لا. لأن هنا يعني أذكر هنا على سبيل المثال أن هذا الإسلام عندما يعاقب قد نجد الجريمة واحدة والعقوبة مختلفة. كيف هذا؟ مثلا الشاب الذي يزني وهو غير محصن يجلد مئة جلدة.
نعم.
المتزوج عندما يزني الرجم حتى الموت، عن الجريمة واحدة.
نعم.
لماذا؟ لأن الإسلام ينظر إلى ذات الجريمة ودوافع الجريمة
والأحوال المختلفة.
نعم. فإذا هنا الشخص عنده الحلال، زوجته حلال، لا يلجأ إلى الحرام، فإن لجأ إذن هنا يرجم حتى الموت. الشاب الذي زنى وهو غير متزوج هذا يجلد 100 جلدة ولا يرجم. الربا ليس فيه هذه الغريزة الدوافع، يعني الشخص لا يندفع بشهوة للدخول في بنك ربوي، لا يحدث هذا.
لا
ممكن أن يندفع بشهوة للدخول في بيت عاهرة. فإذا هنا جريمة هذه وجريمة، جريمة الربا شر، إنما لماذا خفف هنا؟ لأن مراعاة الأحوال المحيطة بارتكاب الجريمة،
مراعاة الدوافع.
فالذي ارتكب جريمة الربا ليس في عنده غريزة دفعته، وإنما استهانة بأحكام الله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أذن بحرب من الله ورسوله. طب إذا وصل هذا الحد ومن عارف أولئك أصحاب النار يوم فيها خالدون، برضو وأقبل على الربا مع قراءة هذه الآية الكريمة والخلود في جهنم. فإذا هنا ليس مندفعا بغريزته وشهوته، وإنما هو مستهينا، هو مستهين بالأحكام. إنما الذي يزني اندفع بشهوته، ولعله بعد أن يجلد لا يعود إلى هذا، والطبع الآخر إذا رجم فلن يعود إلى هذا.
نعم. بارك الله فيكم الشيخ. أختنا إيمان تقول يعني هي معها مبلغ مستخرج من الفوائد الربوية، وبتقول هم عليهم يعني محضر يدفعون للمحكمة كل وقت مبلغ من المال، فهل يجوز أن تأخذ هذه الفوائد الربوية وتعطيها للمحكمة؟
ما هو نفس الشيء الذي يعني ذكرنا هذا من قبل، أنه هنا لا يجوز لمن اكتسب من حرام أن ينتفع بما اكتسب.
نعم.
لأن الإنسان يوم القيامة قبل أن تزول قدماه يسأل عن مالي، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسب الحرام إذا لا ينتفع بالحرام. نعم.
سؤال أختنا هالة يعني كأنه شبيه، تقول زوجها توفي وترك عليهم قرض، فجمعوا مالهم ووضعوه في بنك آخر، تقول أنا أخذ الفائدة الخارجة من هذا البنك الآخر أنا أنتفع بها، وإنما أعطيها البنك الأول.
يعني معناها ربا بربا، ربا بربا. لا أختي وابنتي هذا غير جائز، إنما كان يمكن أن تضع هذا في بنك إسلامي وأرباحه حلال وتدفعينها من الأرباح الحلال، هذا ناحية. الناحية الأخرى بالنسبة للتعاون مع البنوك في قروض ربوية، الملاحظ أن هذه البنوك تؤمن على القروض، شركة تأمين على القروض، بحيث إن مات أحد شركة تأمين تدفع القرض، فعلي أن تتأكد هل شركة التأمين دفعت القرض أم لا.
نعم.
لأن الأصل هو أن شركة التأمين هي التي تتحمل القرض بفائدته، فإذا كان هذا إذن
يعني قد خلص.
نعم.
يسر لكم خير. سأل بيسأل، أنا طالب في كلية فنون جميلة وعرض علي أن أعمل في شركة من شركات الاتصالات في قسم الدعاية، يقول وطبيعة وظيفتي أني أنشئ أشكال وعرائس متحركة من باب الدعاية لمنتجات هذه الشركة، فهل هذا جائز؟
يعني إذا كان يعني أشياء ليس فيها الروح وليس فيها يعني شيء محرم يجوز هذا، لأن الرسوم المتحركة لا أدري الرسوم المتحركة فيها شيء من هذا. يعني
هو بيتكلم على العرائس الشيخ، اللي هي
العرائس هذه لعب،
هذه العرائس يعني يجعلها تتكلم او انسان يتكلم على لسانها وتصنع دعاية لاي منتج.
اللعب لا شيء فيها، يعني حتى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كان عندها لعب مثل هذه العرائس.
نعم.
فاللعب هذا ليس في اللعب تحريم، إنما التحريم في مضاهاة خلق الله أجسام كاملة وفيها روح، هذا مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى.
يعني أيضا يعني هذا ينسلخ على هؤلاء الذين يصنعون يعني أشباه الكرتون أو ما شابه، وأيضا يعرضونها في دعاية.
يعني نحن نقول القاعدة، أما التطبيق فلسنا خبراء في هذا.
نعم.
يعني احنا لا نتابع الكرتون ولا غير كرتون.
يسأل لكم خير الشيء. سائل بيسأل أو سائلة بتسأل، والدي عنده يعني بنات وولد كلهن متزوجات عدا واحدة، وبتقول إنه الوالد بيملك بيتين ومحلات تجارية، ولكنه قام بتسجيل جميع ما يملك لأخيها بدون أن يعلمهم بهذا الأمر وبدون أن يخبرهم، فما الحكم؟
الحكم هنا لا يجوز تفضيل أحد على أحد من الأولاد،
يعني أفضل الذكر على الإناث
على الجميع.
نعم.
ويعني الذي ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم يشيره على أنه أعطى ابنه كذا، فقال له هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال إذا بلا غيري فإني لا أشهد على جور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر عدم المساواة جورا.
نعم.
نعم. ولذلك فالوالد توفي أم لا يزال حيا في السؤال؟
هو هي ما أخبرت أنه توفي أم لا؟
نعم. لا، إذا كان توفي يحاول أن يفسق هذا ويرد حتى لا يعاقب في قبره.
يعني إن كان توفي ننصح الولد الذي كتب له ذلك إنه يعني يفك ذلك ويقسم الميراث
بحسب الميراث حتى لا يعذب أبوه في قبره،
وإن لم يكن توفي أيضا ننصح الوالد إنه يفك مثل ذلك.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وقتنا قد نافذ، طيبت وطابت أيامك، أسأل سبحانه وتعالى أن يختم أنا لك بخير ولا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليك والبلاغ عنه. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبت وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يطوف عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.